نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فابتداء أذكر نفسي وإياكم بصيام يومي التاسع والعاشر من شهر المحرم، يوم عاشوراء، ومن قبله يوم تاسعاء، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه. صحيح أن فرضية رمضان نسخت وجوب صيام يوم عاشوراء، لكن بقي الاستحباب. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام عاشوراء كما هو ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية، يكفر سنة ماضية. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، يعني لئن حييت إلى العام القادم، لأصومن تاسعا. تاسعا اليوم هو الثامن من المحرم، يبقى غدا التاسع وبعد غد العاشر. فلنحرص على صيام هذين اليومين وإصابة سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم التي أعرض العلمانيون وكثير من الناس عنها، بل ويطؤونها بأقدامهم. فينبغي علينا أن نحرص على أن نكون من الغرباء مع غربة الدين، أي مع غربة سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا موضوع حديثنا في هذه الخطبة، حديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: كيف بكم بزمان يوشك أن يغربل الناس فيه غربلة، غربلة بالغربات، فتبقى حسالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم، مرجت عهودهم وأماناتهم. قال عبد الله: فكيف تأمرنا، فما تأمرنا به يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون، ودعوا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم، ودعوا أمر العامة. أقبلوا على أمر الخاصة، ودعوا أمر العامة. خذوا ما تعرفون، وذروا أو اتركوا ما تنكرون. فإذا لابد من الميزان، ميزان الذهب. هذه السنة الإلهية أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث مرداس الأستمي رضي الله عنه، وليس لمرداس الأستمي إلا هذا الحديث. وهذا الحديث ورد في مشكاة المصابيح في باب تغير الناس. انظر إلى هذا العنوان وتدبره جيدا: باب تغير الناس. وقد أورد صاحب المشكاة ثلاثة أحاديث، حديثين اتفق على إخراجهما الشيخان، والثالث انفرد به الإمام
البخاري رحمه الله، فكلها في الصحيح بحمد الله تبارك وتعالى. نبدأ بالحديث الأخير، وهو حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. تبقى حفالة، الحفالة بالفاء هي الحسالة بالفاء وزنا ومعنى. تبقى حفالة أي حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله، لا يعبأ بهم. كيف أنت إذا صادفت هذه الحسالة وكانت حياتك بينهم؟ يأتي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرته. طيب، الحديث الثاني الذي أورده صاحب المشكاة في باب تغير الناس حديث في غاية العجب، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما، وإنما تفيد الحصر، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رجل يمتلك 100 من الإبل، أراد أن يسافر، فحاول أن يعثر على راحلة في هذه الإبل يمكنه أن يسافر عليها، يكاد لا يجد. يعني معنى الحديث أن الأعوان على الخير قليل جدا عند ذهاب الصالحين الأول فالأول، فينبغي على الإنسان في هذه الحالة أن يستخدم في انتخاب الصداقة الأصدقاء الذين يحيطون بهم، أن يستخدم مبضع الجراح في استئصال مواطن الداء إن كان حريصا فعلا على النجاة في الآخرة. والحديث الثالث يبين سبب ذلك، سبب ذلك: الناس، إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لماذا؟ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذه الحديث تنطبق تمام الانطباق على الواقع الذي نعيشه. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فسأل الصحابة اليهود والنصارى، قال: فمن هم اليهود والنصارى؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فسأل الصحابة اليهود والنصارى، قال: فمن؟ صلوات الله وسلامه عليه. فبالفعل أمة الإسلام تتبع الآن مناهج اليهود والنصارى في التعليم، في الثقافة، في اللباس، في الأكل، في سائر جوانب الحياة، في سائر جوانب الحياة. والذي يحاول أن يعترض على هذه المناهج حتى ولو كان شيخا مشهودا له بالعلم وبالصلاح كالشيخ الفاضل الذي عمل رئيسا للجنة الفتوى الشيخ عطية صق، هذا لا يمكنه أن يعترض. قاطرة كثير من اعترضها دهست حتى ولو كان شيخا جليلا يتهتم عليه ويتهم بأنه تقدم في السن وخرف وما إلى ذلك، لأنه حين سئل عن المصافحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زنا. وهو لم يأتي بشيء من عنده حفظه الله، لكنه احتج بحديث ثابت عند الشيخين من حديث أبي هريرة، ويرويه عن أبي هريرة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا صحابي عن صحابي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، وفي رواية اللمس، اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، السعي إلى المرأة أو سعي المرأة إلى الرجل، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنتيجة لاتباع مناهج اليهود والنصارى في عالم الغرب صار هؤلاء على استعداد لدهس كل حقيقة، لدهس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحجة أن أخبار الأحاد كما سمعتم لا تذكر إلا على سبيل الاستئناس. وكاتبة هذه المقالة صحفية تعترض بها على المفتي المخلوع حفظه الله، ولا يضره هذا الخلع، بل هذه منقبة له إن شاء الله ستسجل له في صحيفة حسناته، لأنه كان مستقيما في غالب فتاويه، وهذا ما لم يعجب العلمانيين، أو قل ما لم يعجب سادة العلمانيين في عالم الغرب. قد يكون خدعه هذا قرارا يهوديا أو قرارا أمريكيا، وأنتم تعرفون كيف تدار الأمور. فالحاصل أن هذا الشيخ الجليل الذي استضاف في محطات التلفاز للإجابة على أسئلة الناس، حين أجاب إجابة لم تعجب العلمانيين أو لم تعجب النسوة المرتدات المنحلات، تهكموا عليه. وكذلك المفتي حين قال لا يسمح لأحد بأن يجبر امرأة على خلع حجابها، قامت القيامة. حجاب ايه؟ الأحاديث دي أحاديث أحد يتذكر على سبيل الاستئناس، حواديت، أساطير. طيب القرآن يقول لك لا، يبتدي في القرآن يحولك على أخبار أحد ليست عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك الإمام القرطبي ذكر إن كان سبب نزول الآية دي أن الفساق كانوا يتعرضون للنساء الحرائق، فأراد رب العزة تبارك وتعالى أن يميز الناس أو الفساق بين الحرائق وبين قصة ذكرها القرطبي. وكلام القرطبي ليس حجة في شريعة الله عز وجل، الحجة ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إن كانت تستدل بكلام القرطبي، فقد حكى القرطبي الإجماع على أن السوءتين في الرجل والمرأة عورة، وقرأت عليكم هذا من تفسير القرطبي في المرة السابقة، وأن المرأة كلها عورة إلا الوجه واليدين، إلا الوجه واليدين فقد وقع فيهما خلاف، لكن ما عدا ذلك وقع عليه إجماع أو اتفق عليه المسلمون أنه عورة، وقد أمرت المرأة بستر عورتها. يستندون في ذلك إلى حديث أخرجه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة النساء، فلتعلم أن هذه الفتنة هي التي تستخدم الآن في محاربة الدين، ومن بروتوكولات حكماء صهيون واليهود هم الشياطين والعياذ بالله أشد الأعداء. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. في بروتوكولات حكماء صهيون أمضى سلاحين لهدم الشعوب والتمكين لدولة صهيون، الجنس والمخدرات. وكأن هذا يتفق تماما مع ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أحوال آخر الزمان، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي لفظ عند مسلم ويبث الجهل، يوزع ينشر على الناس، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يشرب الخمر ويظهر الزنا. طبعا الإقدام على شرب الخمر والإقدام على الوقوع في الزنا المحرم كل ذلك سببه الجهل بالله وبشريعة الله عز وجل، جهل بالله تبارك وتعالى وجهل بشريعته. حتى أنني أخبرت بالأمس أن النساء في نادي من النوادي الراقية التي تسمى بالنوادي الراقية، النساء يدخلن ركن السونة عاريات تماما، وأمثلهن طريقة قالت لهن اتقين الله والبسن الميوه. سبحان الله العظيم، دي أبقى من فيهن، ما تدخلوش عرا كده، عرايا كما ولدتهن أمهاتهن. سبحان الله، ما الدافع إلى هذا؟ الجهل بالله عز وجل وأنه قادر على أن يأخذهن أخذ عزيز مقتدر، والجهل بحدوده تبارك وتعالى، فقد نهى وحرم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل أو المرأة إلى عورة المرأة. والحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ولذلك ورد حديث شديد في المرأة التي تدخل الحمام، والمراد بالحمام حمامات البخار المنتشرة والحديث ثابت عند أبي داود التي كانت منتشرة على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحديث عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قدم عليها نساء من الشام فقالت لهن عائشة رضي الله عنها أنتن من القورة التي تدخل نساؤها الحمام، أنتن من القرية التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلنا بلى يا أم المؤمنين. فقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد خلعت ما بينها وبين الله من ستر. أيما امرأة وضعت يعني خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر. هذه نصوص. وأبو حامد الغزالي رحمه الله تكلم في إحياء علوم الدين كلاما نفيسا عن مسألة دخول الحمام. النووي في المجموع كتب الفقه لا يوجد كتاب يخلو من هذا الأمر، من هذه المسألة، دخول المرأة الحمام ودخول الرجل الحمام، ذلك لأن العورات تنكشف في الحمامات. لكن طبعا نظرا للجهل بالله عز وجل أولا وللجهل بحدوده تبارك وتعالى ترتكب مثل هذه الحماقات وتتعدى حدوده عز وجل، وسيطول ندم من تعدى حدوده، سيطول ندمه في الدنيا قبل الآخرة حين يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن سبق الشاعر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه حين تتبع الأمة اليهود والنصارى ويصير الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لأن الصالحين ذهبوا الأول فالأول حتى بقيت حسالة كحسالة الشعير أو التمر لا يعبأ الله بها، أوصانا بوصية في حديث عبد الله بن عمرو قال كيف تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال خذوا ما تعرفون، كيف بكم بزمان يوشك أن يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حسالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم. فهنا ورد السؤال بماذا تأمرنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال خذوا ما تعرفون، خذوا ما تعرفون وذروا أو دعوا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر العامة. يبقى إذن هذا الإرشاد تفصيل لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج يعني كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم العبادة في زمان الفتنة كهجرة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. العبادة ليست محصورة في صلاة أو صيام أو حج أو ما إلى ذلك، لا، بل ينبغي عليك أن تقوم بفرض الوقف أولا. إن كانت سمة الفتنة الجهل بحدود الله عز وجل عليك أن تتعلم هذه الحدود. خذوا ما تعرفون، كيف ستعرف المعروف؟ كيف تعرف أن هذا منكرا لتنكره؟ خذوا ما تعرفون وذروا أو دعوا ما تنكرون. يبقى إذا لابد من ميزان الذهب الذي تتعرف به على المعروف فتلزم نفسك وخاصتك به وتتعرف فيه على المنكر أيضا لتهجره ولتحذر أهله ولتحذر خاصتك منهم. خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون وأقبلوا على أمر خاصتكم ودعوا أمر العامة. لا تهتم بعموم الناس إلا فيما يقربك إلى الله عز وجل. خالط عامة الناس حين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والتذكرة بسننه وبأيامه سبحانه وتعالى. فرغم من هذا انسحب مباشرة ولا تجعل ثمرك ولا مجالسك إلا مع الخاصة الذين يذكرونك بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يدلونك على الخير. الإنسان إذا أحب أمثال هؤلاء من الخاصة الذين يقربونه من الله ينال درجة يغبطه عليها الأنبياء والشهداء. في الحديث العجيب الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري والحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس اسمعوا واعلموا، اسمعوا واعقلوا، اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن ناسا من عباد الله ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على منزلتهم وقربهم من الله. فجفى رجل من الأعراب، جفى على ركبتيه ونوى بيديه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، حلهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، وقال صلى الله عليه وسلم: إنهم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تربطهم صلة رحم قريبة. أمال إيه؟ تحابوا في الله وتصافوا، أعد الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور يجلسون عليها، فتتحول وجوههم إلى نور، تكسى نورا، وملابسهم إلى نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمجرد الحب في الله، رجلان سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى إذا كان الزمان زمان جهل، ينبغي أن تتعلم الحدود الشرعية، كيف تتوقع حدود الله عز وجل أن تتعداها، وهو الذي قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن كانت الغربة غربة السنة، فعليك أن تهتم بالسنة وبتعلمها والعمل بها وتعليمها للناس، تخالط الناس لأجل ذلك. فإذا فرغت فانسحب إلى خاصتك التي تذكرك بالله عز وجل وتقربك منه. وينبغي في كل مرحلة من مراحل حياتك أن تعيد حساباتك، وأن تتأمل، وأن تنظر في لستة أصحابك، قائمة الأصحاب، من منهم أستمر في الصداقة معه، ومن منهم ينبغي أن يستأصل. فمن الأصحاب كما قال ابن القيم رحمه الله: من تكون صحبته كالضرس الذي ضرب فيه السوس، ينبح على صاحبه ويعكر عليه أموره في كل لحظة. فهذا يحتاج إلى خلع. قال ابن القيم: ولقد رأيت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحمل رجلا من هؤلاء ويقذف به إلى خارج البيت، سيفسد عليه دينه إن لم يكن الأمر إلا بهذه الكيفية. فنعم، ورانا آخرة قبل وأهوال لن ينجينا منها إلا الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحات. وفي زمان الفتن، الفتنة كالشبورة كالضباب، الصورة فيها لا تكون واضحة، لكن على الإنسان في هذه الحالة أن يتحرى وأن يدقق وأن يصبر على ذلك حتى يرى الصورة في موضعها الصحيح، كل ذلك حذرا من الآخرة. فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. أليس هذا المعنى موافقا للمعنى الوارد في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري، بل وأخرجه مسلم أيضا؟ قال حذيفة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، في رواية الخارج الصحيح: فعلمت أنه لن يفوتني. يبقى الناس كلها تسأل عن الخير، يبقى أنا هسمع الإجابة من النبي عليه السلام وأتعرف على الخير. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني فأقع فيه. شيخ الملمح، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر الكفر والضلال، فأتانا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام، يعني سيأتي شر آخر. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني لن يعود الخير صافيا. نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، يلبسون الحق بالباطل على طريقة الثلاث ورقات. وسأضرب لكم مثلا بعد أن أفرغ بهذه النقطة، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يبقى شايف هنا بيقول لك ايه؟ تعرف منهم وتنكر. كيف تعرف المعروف وكيف تعرف المنكر؟ فتقبل المعروف وترد المنكر. يبقى لابد من العلم، انت موجود في الارض لاجل هذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل. سبب وجودك في الارض هذا الكتاب. حين امر الله عز وجل ادم بالهبوط الى الارض في نفس الايه قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنحن في ابتلاء وامتحان طيلة مدة حياتنا، أنت في ابتلاء كل يوم وكل وقت، أنت في ابتلاء، وعليك أن تقف الموقف الذي يرضاه ربك ومليكك، وإلا فالفشل في الامتحان والندم في الآخرة والعياذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها المرد النسيان هنا إيه؟ تعاملت معها تعامل الناس له، طنشت فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سئل هل بعد ذلك الشر الثاني من خير؟ قال نعم وفيه دخن، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ في شر ثالث؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، خلي بالك من صفاتهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بألسنتنا. ورحم الله سيد قطب حين قال، لاحظ أن موسى عليه السلام كان يحمل عصا، وأن السحرة كان كل واحد منهم يحمل عصا أيضا، يعني ينازلونه بنفس السلاح، لكن هيهات، الحق حق والباطل باطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألقى السحرة عصيهم وخيلوا للناس أنها حيات تسعى، ثم ألقى موسى عصاه وجاء بالحق المبين، فخضع السحرة في التو واللحظة، وألقوا ساجدين، خروا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. هذا شأن الحق إذا جاء، لابد وأن يقضي على الباطل، لأن طبيعة الباطل أنه زهوق، أنه زهوق. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، المسلمين متفرقين في دول، ومسألة الشعور بالإقليمية، أقول لك نحن الفراعنة، إحنا الدعناس في العالم العربي وخيرنا على الجميع، والتاني يقول لك لا أبدا ده السعودي، والتالت يقول لك ده الليبي، وهكذا. فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولم أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الإمام الطبري رحمه الله إمام المفسرين، والمعنى أنه متى لم يكن للناس إمام فتفرقوا أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة مخافة الوقوع في الشر، مخافة الوقوع في الشر، لأن التحيز هنا ليس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن للدولة أو الجماعة أو الطائفة أو النسب أو العرق أو ما إلى ذلك. إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إمام المسلمين الذي اجتمعوا عليه. طيب، وهناك جماعة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي جماعة أهل العلم. جماعة أهل العلم، واحد يقول طب أنت هتخترع، من أين أتت جماعة أهل العلم هذه التي تتحدث عنها إطلاقا؟ وردت في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: وهم أهل العلم ظاهرين على الحق، أي معروفين بالحق مشهورين به، لأنهم يتمسكون به، يتمسكون به، وغالبين في نفس الوقت بكل من ناواهم من أهل الباطل، لأنهم ينازلونهم بالحق، والحق لا يهزم. قال ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام: السيف قد يكون للمسلمين مرة وقد يكون عليهم أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أصاب من المشركين في بدر وأصابوا منه في أحد، وليست الحجة الصحيحة كذلك، ليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا غالبة لأمر مخالفينا أبدا. الحجة الصحيحة لنا أبدا لأنها حجة الله، ولله الحجة الإيه؟ لله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فإذا الإنسان في هذه الأوقات عليه أن يتبع جماعة أهل العلم إن لم يجد إماما عاما للمسلمين. وجماعة أهل العلم جماعة مشهورة، يعني إذا سألتك عطية فقر أم سعاد صالح، مين فيك قرأ سعاد صالح ولا سمع عنها قبل كده؟ عطية فقر أم آمنة نصير، عطية صقر أم عبد المعطي بيومي؟ تعال لنختبر كلام الشيخ عطية صقر حسبه الله، وهو يقول إن مصافحة المرأة محرمة، ذلك لأن الله عز وجل حرم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها مس لبشرتها. كده يبقى هي المعادلة كده، حرمت الشريعة الإسلامية مس المرأة الأجنبية والمصافحة مس. فلما يجي شيخ منحرف يقول إن المراد بالمس هنا الجماع كما قال أبو حنيفة، ده تلبيس الثلاث ورقات، لأن أبا حنيفة رحمه الله إنما قال المراد بالمس الذي يوجب الغسل في الآية أو لامستم النساء، المراد باللمس هنا الذي يترتب عليه وجوب الغسل هو الجماع، لكن لم يقل إطلاقا إن لمس المرأة مباح. وإلا كان معنى هذا أنه لا دليل على تحريم مس سجيها أو عورتها المغلظة. أين الدليل في كتاب الله؟ أين الدليل؟ أين الدليل في السنة؟ إن حملنا اللمس على الجماع يبقى إذن أنت منهي عن مجامعة المرأة الأجنبية فقط، لكن يجوز لك أن تمس صدرها، أن تمس عورتها، أن تمس فخذها. هذا أبطل الباطل والعياذ بالله. من أين ثبت هذا التحريم؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبين عن الله تبارك وتعالى. كذلك إذا أتت هذه الصحفية إخبار بركة وقالت إن الآية ليس فيها دليل على وجوب تغطية الرأس للمرأة، نقول لها وأيضا ليس في الآية دليل على تغطية الفخذ، فللمرأة أن تخرج بالميوب، تخرج بالميوب، وللرجل أن يتأمل مفاتنها. ممكن أحد يعترض يقول لك إزاي؟ والله تبارك وتعالى في القرآن يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب بعض أهل العلم قالوا إن من للتبعيد، من للتبعيد، يبقى أنت لا يجوز لك أن تنظر إليها بشهوة، لكن إن نظرت إليها تتأمل محاسنها بغير اشتهاء لها يجوز. السنة جاءت قاضية على كل ذلك وموضحة له في حديث جرير البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند الترمذي وغيره من أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. إن هدمنا الاستدلال بآية الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الأستاذة إقبال بركة بتقول إن الغطاء ده كان موجودا أصلا عند أهل الإسلام وأهل الجاهلية، فكان ماذا؟ أوجبه الإسلام خلاص، من ساعة ما جاء الإسلام بإيجابه صار واجبا وانتهت المسألة. الإسلام أقر هذا الغطاء وألزم به المؤمنات، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل ورد في الشرع توصيف خاص بالجلباب؟ إن كان ورد في الشرع توصيف خاص بالجلباب حكم للشرع، إن لم يرد في الشرع توصيف خاص بالجلباب يبقى إذن هنا لابد أن ننظر في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما نجد في القرآن في لغة العرب أن الجلباب ثوب فضفاض واسع يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أخمص القدمين خلاص، يبقى هو ده الجلباب هو ده الفرق. إن قالت لا دليل في الآية على تغطية الرأس ولا دليل في الآية إذن على تغطية الفخذ ولا الأرداف بل ولا العورة المغلقة، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هل ورد في الشرع توصيف خاص بالجلباب؟ إن كان ورد في الشرع توصيف خاص بالجلباب حكم للشرع، إن لم يرد في الشرع توصيف خاص بالجلباب يبقى إذن هنا لابد أن ننظر في لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلما نجد في القرآن في لغة العرب أن الجلباب ثوب فضفاض واسع يغطي المرأة من قمة الرأس إلى أخمص القدمين خلاص، يبقى هو ده الجلباب هو ده الفرق. إن قالت لا دليل في الآية على تغطية الرأس ولا دليل في الآية إذن على تغطية الفخذ ولا الأرداف بل ولا العورة المغلظة، ابحث عن دليل بقى في القرآن. إن قالت الأخرى إن المراد باللمس في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يطعن، وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يومي يقول لك لا ده المراد هنا من أن يمس من أن يجامع، يبقى ده تشبيه، ده تشبيه ينفع، ده المجامع ده الذي جمع امرأة أجنبية لا تحل له، إن كان بكرا سيجلد 100 والمئة دي ممكن تفضي إلى قتل ويغرب سنة، وإن كان محصنا فالرجم، الرجم بالحجارة كما قال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في الصحيحين. نقول لأن يطعن في رأس أحدكم بمثلة من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، إن هذا محمول على الجماع. طب خلاص احمل اللمس كله على الجماع في القرآن والسنة، وتعالى قل لي بعد كده ما الدليل على حرمة مس أي جزء في بدن المرأة؟ الدليل ما انت خلاص أسقط الأدلة كلها. أمال إيه هنا المسألة؟ المسألة أن كل لفظة لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، معنى حقيقي ومعنى مجازي، والمتقرر في الأصول والقواعد أن اللفظة تحمل على المعنى الحقيقي ولا تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بدليل من النص أو الإجماع، واخد بالك من القاعدة دي؟ يبقى اللفظة أصلا تحمل على معناها الحقيقي ولا تصرف عن الحقيقي إلى المجازي إلا بدليل، الدليل إيه؟ نص من الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة المعصوم من الضلالات. طيب ورد الدليل بصرفها عن حقيقتها في موضع من المواضع إلى المعنى المجازي زي إيه؟ أو لامستم النساء، قال أبو حنيفة المراد باللمس هنا الجماع، ليه أبو حنيفة؟ قال لأنه قد ثبت عند أبي داود من حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ، فقال لها عروة، ما هو عروة بن أسماء يعني تبقى عائشة خلده رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما أراها إلا أنت، فضحكت رضي الله تعالى عنها سكتت، اظن ان هو فعل كده معاك انت، فضحكت رضي الله تعالى عنها ولم تتكلم. يبقى اذا الحديث هنا صرف الايه عن المعنى الحقيقي اللي هو اللمس، المس، مس البشره للبشره، الى المعنى المجازي وهو الايه؟ الجماع. لكن ليس معنى هذا تكمله للقاعده ان تكون هذه اللفظه مصروفه عن المعنى الحقيقي الى المجازي في سائر امور الشرع، بدليل قوله عليه الصلاه والسلام واليدان تزنيان وزناهما اللمس. تقدر تقول لي هنا كيف يتاول اللمس في هذا الحديث على انه الجماع؟ يبقى شوف الشيخ عطيه صقر وهو استاذ اساتذه سعاد صالح وامينه النصير وعبد المعطي بيومي يهاجم ويتهم بالتخريف وقد وصل الى 88 من عمره وخدم الاسلام وفتاواه تتميز دائما بالاستقامه، يتهكم عليه من كاتب علماني قذر في جريده جنسيه حقيره يتطاول فيها على هذا الرجل الشامخ والحق معه كما ترى. فهؤلاء يلبسون على طريقه الثلاث ولقد، فانت خذ ما تعرف ودع ما تنكر. ان لم تجد اماما عاما للمسلمين فعليك باهل العلم، واهل العلم المشهورون بالعلم وبالتقوى والصلاح معروفون، انت لا تستطيع ان تنكرهم. وحين كان الشيخ الشعراوي رحمه الله حيا هل كان من الناس من يسوي بينه وبين شيخ الازهر؟ كان في واحد يسوي بين الاثنين؟ لو سالت اي واحد ايهما افضل؟ الاجابه ايه؟ معروف. الاجابه معروف. انت اذا عليك ان تعتصم باهل العلم واهل التقوى اعمالا لهذا الحديث. هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الفتنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اعملوا الصالحات ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، ذكرت في الخطبه السابقه بيعه العقبه الكبرى التي كانت بين الانصار وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم، ثم بدا بعد ذلك بل وقبل ذلك هجره من اسلم من اهل مكه الى المدينه. واحب ان اذكر معنى اشار اليه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه العظيم فقه السيره. قال: ليست الهجره مجرد انتقال موظف من بلد قريب الى بلد نائي، او ارتحال طالب للرزق والقوت من بلد جباء، من ارض جباء الى ارض خصبة. الهجرة، وهذا تصوير بديع في الحقيقة، قال الهجرة هي اكراه انسان امن في سربه تمتد جذوره في مكانه، انسان عايش في وطنه بين اهله واولاده وعائلته واصحابه وما الى ذلك، امن في سربه تمتد جذوره في مكانه، فيضطر يكره على ايه؟ على اهدار ماله وتضييع مصالحه نجاة بشخصه. وهو حين يخرج يعرف انه يخرج الى المجهول، كيف ستكون العاقبه لا يدري، قد يهلك في اول الطريق وقد يهلك في اثنائه وقد يهلك في نهايته وقد ينجو قد ينجو. والانسان اذا فعل ذلك بمفرده بشخصه ربما قال الناس انه مغامر طائش. وهذا المهاجر حين يخرج ويحمل على كتفيه زوجه واولاده يضرب في طول البلاد وعرضها طلبا لنجاة دينه، للنجاة بدينه ودين زوجه وأولاده، ومن العجب أنه يفعل ذلك وهو راضي الضمير وضيء الوجه. ما الذي يدفعه إلى هذا الأمر؟ الإيمان الراسخ الذي يوجد في قلوب أصحابه كالجبال الروازي، الإيمان بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير. فالإيمان بالله هو الذي يدفع العبد إلى سلوك هذه الطرق الوعرة، هو الذي يدفعه إلى مقاومة نفسه الآثرة للراحة وشيطانه المثبط له عن طاعة الله. وقد روى الإمام أحمد من حديث سمرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، ده ورد في القرآن، ثم لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، قعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك. فعصاه فأسلم. طيب أدي عدى مرحلة ما يسيبوش. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، سيب أهلك وأرضك وعشيرتك، مش حرام عليك أمك دي؟ طبعا هو لا يفكر بهذه الطريقة، هو يفكر بأن الأمر كله لله عز وجل، وما دام قد أمره بذلك فليتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فدي مقاييس أهل الإيمان، أن يسعى في مرضات الله، كل شيء بعد ذلك هو الملك يتولى إصلاحه تبارك وتعالى. قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الفرس المشدودة إلى وتد لا تستطيع أن تتحرك إلا في دائرة نصف قطرها، هذا إيه؟ الحبل الممدود إلى الوتد، من رأسها إلى الوتد. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، مش سيب له أي طريق، قعد له بطريق الجهاد. فقال له: تجاهد فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، الأموال بتاعتك هتروح، أولادك هيقسموها، ولاد ابن ابنك من نفس تنشيلها هيضيع فيها الأموال، وأنت ما كنتش موافق على كده. أنا ما غريب الكلام ده كله، الشرع أمر بإن أنا أجاهد، أجاهد. العاقبة خير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل يتولى كل ذلك، وكل شيء عنده بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا كانت هجرة الأبدان من بلد إلى بلد متعذرة في زمان كزماننا هذا، كأن هذا الزمان هو الذي ورد ذكره في حديث خالد بن الوليد الذي أخرجه الإمام أحمد الطبراني بإسناد صحيح، أنه قيل له: يا أبا سليمان، هذه كنيته، يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت. فقال خالد: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. بكل عمر ثم عمر عايش؟ لا، لا يمكن، إنما تكون بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، أخبرهم بذلك عليه الصلاة والسلام: أما وابن الخطاب حي فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به من الفتن والشر مثل ما نزل بمكانه الذي هو به؟ فلا يجد، لا يجد. فتلك أيام الهرج، مفيش مكان دلوقتي. تواطأ الناس عربهم وعجبهم على الإسلام والمسلمين، على الإسلام وأهله. يبقى إذا لم تبقى إلا هجرة القلوب إلى الله عز وجل توكلا عليه ومحبة له وخوفا منه وإنابة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى منبع النور المنبثق من فمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى. ينبغي على العبد إن أراد أن يهاجر بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر مقالة أسعد بن زرارة رويدا أهل يثرب: فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني، إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف.
فإما أنتم قوم تبصرون على هذا فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة سفروه سبوه، فبينوا له ذلك هو أعظم لكم عند الله. يعني المعنى كده بالبلد، من أراد أن يستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فليعلم أنه سيبتلى سيمتحن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لكن المهم أن في اتباع الكتاب والسنة أن تتحظى أسهام أهل العلم، لا أن يأتي بجهالات يزعم أنها كتاب وسنة الذين قتلوا إخوانا لهم من المسلمين بزعم أن هذا من الجهاد وهو ضلال، وحين تصدينا لهم في وقت من الأوقات كادوا أن يفتكوا بنا، ثم الآن بعد سنين طويلة قيد فيها للإسلام وأهله تراجعوا عن مواقفهم وألفوا مصنفات. لا يقولنا مش إسلام ولا كتاب ولا سنة، دي جهالات. يجي واحد ما يعرفش حكم الاستنجاء ويقول نحن أبو حنيفة رجال، هم رجال ونحن رجال، هم رجال وأنتم رجال. يا راجل انت عايز تقرأ الفاتحة تقول هم رجال ونحن رجال وتتكلم في قضايا كالجبال؟ لا. فالذي يريد أن يتبع الكتاب والسنة الصحيحة، أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه سيعارض من الجميع. إن كان من أهل الباطل فسيتهمونه بالتخلف ومحاولة الرجوع إلى القرون الوسطى، وإن كان من المخالفين من الجهال الذين ينسبون أنفسهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيتهمونه بالجبن والتخاذل وما إلى ذلك، سيجد اتهامات من الجميع ولا يضيره كل ذلك ما دام على الحق المبين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فلا بأس عليه من أي شيء. فليعلم أن هذا الطريق من سلكه لا بد أن يمتحن، ومن امتحن فثبته الله عز وجل على الطريق فسيثبت في كل مراحل الآخرة، كما قال عز من قائل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل، من ثبته الله عز وجل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فسيثبت عند السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في القبر، في القبر. ومن خذله الله عز وجل عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيخذل أيضا حين يسأل عنه وهو في قبره أحوج ما يكون إلى التثبيت. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.